الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا خزائن العلم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد.
ذكرنا بأن المحور الأول من محاور الباحث في الأمر الثاني هو تعريف الوضع، وذكرنا بأن تعريف الوضع يبحث فيه من خلال نقاط، تقدم الكلام حول نقطة منها. النقطة الثانية بيان وجه ترجيح المحقق الآخوند قدس الله نفسه الزكية لتعريف الوضع بمعناه الاسم المصدري. عندما تتبعون كلمات الأصوليين في تعريف الوضع تجدون بأنهم يختلفون في تعريف حقيقة الوضع، فبعضهم يعرف الوضع مثلا بأنه عبارة عن تعهد الواضع بأن لا يستخدم هذا اللفظ إلا إذا أراد هذا المعنى، كما هو مبنى المحقق الخوئي قدس الله نفسه. وبعضهم يعرف الوضع بأنه ربط اللفظ بالمعنى، كما يستظهر ذلك من بعض العبارات. وبعضهم يعرف الوضع بأنه اعتبار اللفظ للمعنى، وبعضهم يعرفه بغير ذلك. فهنالك تعريفات متعددة ومختلفة للوضع في كلمات الوصول. النقطة الذي يجدر الالتفات إليها عندما يريد الإنسان أن ينقب في تعريفاتهم للوضع هي أن هذه التعريفات برمتها تندرج ضمن قسمين رئيسيين، فهي إما تعريفات للوضع بالمعنى المصدري، وإما هي تعريفات للوضع بالمعنى الاسم المصدري. يعني ماذا؟ يعني تارة المعرف للوضع يلاحظ الوضع صفة للواضع وفعلا من أفعاله، وتارة يلاحظ الوضع ماذا؟ نتيجة لفعل الواضع وصفة لللفظ الموضوع وليس صفة للواضع نفسه. إذا كان المعرف للواضع قد لاحظ الوضع بما هو فعل للواضع وصفة للواضع وعرفه على طبق هذا اللحاظ، يكون قد عرف اللفظ عرف الواضع بحسب المعنى المصدري. فعندما يأتينا المحقق الخوئي قدس الله نفسه تبعا للمحقق النهاوندي أعلى الله مقامه الشريف ويقول بأن الوضع هو تعهد الواضع بأن لا يستخدم هذا اللفظ إلا إذا أراد هذا المعنى. هنا المحقق الخوئي لاحظ الوضع بما هو فعل للواضع بما هو صفة للواضع فقال بأن الوضع هو تعهد الواضع. والتعهد ماذا؟ فعل من أفعاله وصفة من صفاته. فهذا التعريف للواضع وكذلك تعريف الوضع بأنه اعتبار الله أو تعريف الوضع بأنه ماذا؟ ربط اللفظ بالمعنى أو تعريف الوضع بأنه القرن المؤكد بين اللفظ والمعنى كل هذه التعريفات تعريفات للوضع بحسب معناه المصدري. بحسب معناه المصدري يعني ماذا؟ يعني بما هو ماذا؟ فعل من أفعال الواضع وصفة من صفاته. وتارة يقوم المعرف للواضع بملاحظة الوضع بما هو صفة لله لا بما هو صفة لماذا؟ للواضع نفسه لواضع الله، بل يلاحظ اللفظ الموضوع للمعنى فيعرف حقيقة الواضع بلحاظ ماذا؟ بلحاظ وضع اللفظ للمعنى أو بلحاظ أن اللفظ موضوع للمعنى، فيقول بأن الوضع هو ماذا؟ نحو اختصاص للفظ بالمعنى وارتباط خاص بينهما. ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى عندما يعرف الوضع بهذا التعريف كما صنع صاحب الكفاية قدس الله نفسه، فإن هذا التعريف للوضع لم يلاحظ فيه فعل الواضع وإنما لوحظ فيه ماذا؟ نتيجة فعل الواضع، الاسم المصدري لوحظ فيه نتيجة فعل الواضع. الواضع بعد أن ربط اللفظ بالمعنى ما الذي حصل بين اللفظ والمعنى؟ ارتباط. فنقول بأن الوضع ارتباط بين اللفظ والمعنى. فهنا لاحظنا ماذا؟ لاحظنا نتيجة الفعل وهذا ما يعبر عنه باسم المصدر، لاحظنا أثر الفعل وهذا ما يعبر عنه باسم المصدر، لاحظنا الوضع بعبارة ثانية بما هو صفة لللفظ لا بما هو صفة لماذا؟ للواضع. فإذا تارة نحن نعرف الواضع بما هو فعل وصفة للواضع وهذا تعريف للوضع بحسب معناه ماذا؟ المصدري، والمعنى المصدري هو المعبر عن أصل الفعل. وتارة نعرف الوضع بما هو صفة لماذا؟ لله، يعني بما هو نتيجة وأثر لفعل الواضع، ونتيجة وأثر الفعل نعبر عنه بأنه ماذا؟ اسم المصدر، كما هو الفرق بين المصدر واسم المصدر. إذن فالوضع له لحاظان، لحاظ بمعناه المصدري، لحاظ بمعناه الاسم المصدري. هذه المقدمة واضحة. إذا اتضح ذلك نقول عندما نرجع إلى كلام المحقق الآخر قدس الله نفسه ونسأل صاحب الكفاية ما هو تعريف الوضع، يجيبنا بأن الوضع نحو اختصاص لللفظ بالمعنى وارتباط خاص ماذا بينهما. هذا التعريف الذي أفاده صاحب الكفاية تعريف للوضع بمعناه المصدري أم هو تعريف للوضع بمعناه الاسم المصدري؟ تعريف للوضع ماذا؟ بمعناه الاسم المصدري. فصاحب الكفاية لاحظ نتيجة فعل الواضع، لاحظ أثر فعل الواضع، لاحظ الوضع بما هو صفة لللفظ الموضوع، فقال هو ارتباط خاص بين اللفظ وماذا؟ وبين المعنى. من هنا يطرح السؤال نفسه، نقول لماذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه في مقام تعريف الوضع عدل عن مسلك المشهور، حيث إن مسلك المشهور على اختلاف مشاربهم قد عرفوا الوضع بما هو صفة للواضع، فقال بعضهم هو التعهد، قال بعضهم هو الربط، قال بعضهم هو الاعتبار على اختلاف مسالكهم، بينما صاحب الكفاية ماذا؟ نحى منحا آخر فعرف الوضع بما هو صفة لللفظ لا بما هو صفة للواضع، ولاحظ الوضع بحسب معناه الاسم المصدري ولم يلاحظه بحسب معناه المصدري، فما هو الوجه الذي لأجله قام صاحب الكفاية بماذا؟ بترجيح تعريف الوضع بمعناه الاسم المصدري على تعريف الوضع بمعناه المصدري. صار معلومة؟ يمكن أن يجاب عن هذا السؤال بأحد أجوبة ثلاثة. الجواب الأول ما أفاده المحقق المشكيني أعلى الله مقامه الشريف في حاشيته، من أننا نجد بالوجدان أن الوضع كما يتحقق من خلال فعل الواضع وتخصيصه اللفظ بالمعنى وتعيين اللفظ للمعنى الذي هو المعنى ماذا؟ المصدري. كذلك أيضا نجد بشهادة الوجدان أن الوضع يتحقق بكثرة الاستعمال، فإذا كثر استعمال لفظين في معنى معين فإن هذه الكثرة محققة ماذا؟ لعلاقة وضعية بين اللفظ والمعنى. وبعبارة أخرى، كما يحصل الارتباط بين اللفظ والمعنى بسبب الرابط المباشر، يحصل الارتباط بين اللفظ والمعنى بسبب ماذا؟ كثرة الاستعمال. ولذلك قسموا الوضع إلى وضع تعييني وإلى وضع تعيني، وقالوا بأن الوضع التعيني ما ينشأ عن ماذا؟ عن كثرة الاستعمال. فعندما يستخدم معنى لفظ في معنى مجازي فإن المستخدم لللفظ في معناه المجازي لم يقصد أن يضع هذا اللفظ لهذا المعنى، ولكن إذا كثر استعماله ماذا؟ صار مجازا مشهورا، بحيث ينتقل اللفظ من كونه موضوعا للمعنى الأول إلى كونه موضوعا للمعنى الثاني إذا غلب استعماله في المعنى الثاني. تمام أم لا؟ فهنا الوضع أو الارتباط لم يتحقق عن الربط الذي هو فعل الواضح، وإنما تحقق بسبب ماذا؟ كثرة الاستعمال. إذن فالوضع كما يتحقق عن طريق فعل الواضع وتخصيصه وتعيينه، يتحقق أيضا عن طريق ماذا؟ كثرة الاستعمال. حينئذ نقول إذا عرفنا الوضع بالمعنى المصدري لم يمكن تعميمه لماذا؟ للوضع الناتج عن كثرة الاستعمال. عندما نقول بأن الوضع هو ماذا؟ هو عبارة عن الرابط بين اللفظ وبين المعنى، نسأل هذا الذي عرف الوضع بأنه ربط بين اللفظ والمعنى وقصره على المعنى المصدري، نسأل هذا المعرف، نقول له بأن الوضع يحصل بكثرة الاستعمال أم لا يحصل؟ لا بد أن يجيب بشهادة الوجدان أنه ماذا؟ يحصل. فنقول له هذا الذي حصل وأنت تعبر عنه بأنه وضعان، هذا الذي حصل هل حصل عن طريق الرابط أم حصل عن طريق كثرة الاستعمال؟ لا بد أن يجيب بأنه حصل ماذا؟ عن طريق كثرة الاستعمال. فإذا كان قد حصل عن طريق كثرة الاستعمال، فما معنى قصرك في تعريف الوضع على ماذا؟ على الوضع الذي يحصل عن طريق الرابط، فتقول بأنه ربط بين اللفظ والمعنى. وبعبارة أخرى، بأن تعريف الوضع بحسب المعنى المصدري لا يكون تعريفا جامعا. لماذا؟ لأنه يعرف أحد قسمي الوضع ولا يشمل ماذا؟ القسم الآخر، وهو الوضع الحاصل عن كثرة الاستعمال. فإن هذا الوضع المسلم به وجدانا ليس ربطا بين اللفظ والمعنى، وليس اعتبارا لللفظ في هذا المعنى، وليس ماذا؟ وليس تعهد للواضع بأن لا يستخدم هذا اللفظ إلا في هذا المعنى. إذن فالذي دعا صاحب الكفاية قدس الله نفسه الزكية أن يعرف الوضع بحسب المعنى الاسم المصدري لا بحسب المعنى المصدري، هو ماذا؟ هو أن يكون تعريفه للوضع جامعا. لماذا؟ لأنه إذا قال بأن الوضع ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى، هذا الارتباط له ماذا؟ قسمان، إذ أن الارتباط تارة يحصل من الربط وتارة يحصل ماذا؟ من كثرة الاستعمال، فيكون التعريف جامعان. بينما لو عرفنا الوضع بما له من المعنى المصدري لن يكون التعريف جامعان. صار معلوما؟ هذا هو الوجه الأول الذي يوجه به عدول صاحب الكفاية عما عليه المشهور. الوجه الثاني ما يمكن أن يقال من أن المقام يشكل قرينة على أن المعنى المصدري، على أن المعنى الاسم المصدري أرجح من المعنى المصدري. لماذا؟ لأننا هنا في علم الأصول سيما في مباحث علم الألفاظ الذي ذكرت هذه المقدمات تمهيدا لهذه المباحث، مباحث الألفاظ، نحن هنا نبحث عن ماذا؟ هل نبحث عن أحوال الواضع أم نبحث عن أحوال اللفظ؟ لا شك أننا في هذه المقدمات نبحث عن ماذا؟ عن أحوال اللفظ وأقسامه والحالات الطارئة عليه، ولسنا نبحث عن أحوال الواضع، فإن هذا مما لا يمت لماذا؟ لعلم الأصول بصلة، مما لا يمت إلى المباحث التي نحن بصددها بصلة. الذي يمت بصلة لهذه المباحث هو اللفظ وأحوال اللفظ والحالات الطارئة عليه والأقسام التي تكون له، هذا ما يرتبط بمباحث الألفاظ، صحيح أم لا؟ فحينئذ نقول الواضع إما أن نعرفه بمعناه المصدري، إما أن نعرفه بمعناه الاسم المصدري. إذا عرفناه بمعناه المصدري نكون قد لاحظنا ماذا؟ لاحظنا الوضع بما هو صفة للواضع. وإذا عرفناه بمعناه الاسم المصدري نكون قد لاحظنا الوضع بما هو صفة لللفظ لا بما هو صفة ماذا؟ للواضع. وبما أن المقام مقام البحث عن أحوال اللفظ، إذن ينبغي أن نلاحظ الوضع بما هو صفة ماذا؟ لللفظ لا بما هو صفة للواضع. فنقول بأن الوضع هو ارتباط خاص بين اللفظ والمعنى. فإذا الوجه الثاني الذي على أساسه نقول بأن المحقق الآخر قدس الله نفسه رجح تعريف الوضع بمعناه الاسم المصدري على تعريف الوضع بمعناه المصدري هو قرينية المقام، فالمقام يشكل قرينة على أن الوضع المبحوث عنه هو الوضع بمعناه الاسم المصدري وليس الوضع بمعناه ماذا؟ المصدري. صار معلومة. الوجه الثالث الذي يمكن من خلاله توجيه كلام المحقق الآخوند أعلى الله مقامه الشريف، ما ذكره سيد العناية الفيروزبادي أعلى الله مقامه، وحاصل ما أفاده في عنايته أن اللافظ لفظ الواضع وما شاكله من ألفاظ مفاهيم من ألفاظ المعاملات التي يمكن إنشاؤها بالقول أو الفعل يدور أمرها بين كونها موضوعة للسبب وكونها موضوعة للمسبب. وهذا بحث لعله مر عليكم في الفقه. فنحن عندما نقول نكاح نقول بأن لفظ النكاح هذا هل هو موضوع للصيغة زوجتك وقبلت التي هي ماذا؟ سبب. أم أن لفظ النكاح موضوع للمسبب الذي هو عبارة ماذا؟ عن العلاقة الاعتبارية المسببة عن قول ماذا؟ زوجتك. لفظ النكاح موضوع لأي شيء. لفظ الطلاق أيضا موضوع لأي شيء. هل هو موضوع للإيقاع، موضوع للسبب طلقت فلانتان أو أنت طالقون، أم هو موضوع للمسبب ما يترتب على هذا اللفظ بعد إيقاعه؟ وهكذا لفظ البيع، هل هو موضوع للسبب بعت، أم هو موضوع لماذا؟ لحالة النقل والانتقال التي تحصل بسبب لفظ بعت. وهكذا كل ألفاظ المعاملات وما شاكلها من الألفاظ التي يدور أمرها بين السبب والمسبب، عندنا بحث كبروي، هل هي موضوعة للسبب أو للمسبب أو للسبب والمسبب معا؟ ومن هذه الألفاظ لفظ ماذا؟ لفظ الوضع. لماذا؟ لأن الوضع أيضا له سبب وهو فعل واضع، وله ماذا؟ مسبب وهو العلاقة الحاصلة بين اللفظ والمعنى. فإن هذه العلاقة غير ماذا؟ غير فعل الواضع. الواضع يربط اللفظ بالمعنى فقط، أما صيرورة علاقة بين اللفظ والمعنى بحيث متى ما ذكر اللفظ ينتقل الذهن إلى المعنى، هذه العلاقة مسبب عن ماذا؟ عن فعل الوضع. فنقول بأن الوضع كلفظين، هل هو موضوع للسبب أم هو موضوع لماذا؟ للمسبب. هل هو موضوع للمعنى المصدري الذي هو السبب، أم هو موضوع للمعنى الاسم المصدري الذي هو المسبب والنتيجة؟ ماذا يقول السيد الفيروزابادي على الله مقامه؟ أن لفظ الوضع وما شاكله من الألفاظ التي يدور أمرها بين السبب والمسبب موضوعة للمسبب فقط، يعني موضوعة لماذا؟ للمعنى الاسم المصدري. لماذا؟ يقول لأنها لو كانت موضوعة للسبب أيضا كما هي موضوعة للمسبب للزم من ذلك أن يكون المنشئ والمنشأ واحدا. فعندما تقول بأن النكاح اسم لماذا؟ للسبب، لزوجتك، كما هو اسم لماذا؟ للمسبب، لكان المنشئ وهو زوجتك والمنشأ وهو العلاقة الخارجية ماذا؟ واحدان. هذا نكاح وهذا ماذا؟ نكاح. والحال أنهما ماذا؟ شيئان وليس شيئا واحدا. فإذا كان شيئين لم يمكن أن يكون ما هو اسم للمسبب لم يمكن أن يكون أيضا اسما ماذا؟ للسبب. وبالتالي فلفظ الواضع اسم للمسبب ولا يمكن أن يكون اسما لماذا؟ للسبب، وإلا لكان المنشئ والمنشأ واحدا وهذا غير معقول. وهذا الذي ذكره قدس الله نفسه الزكية يمكن أن يجاب عنه، فيقال بأن اسم الوضع وما شاكله من أسماء المعاملات أسماء للأسباب وليست أسماء للمسببات، من غير أن نلتزم بأنها أسماء للمسببات والأسباب معا. فنقول بأن النكاح اسم لماذا؟ لزوجتك، بأن الطلاق اسم لأنت طالقون. فبتسألنا يا سيدنا، تقول إذن المسبب ماذا تسميه؟ نقول لك نسميه هذا لازم ماذا؟ لازم النكاح وليس بنكاحين. النقل والانتقال لازم البيع، لا أنه هو البيع. العلقة الزوجية هي لازم النكاح، لا أنها هي النكاح. القطع العلاقة بين الرجل والمرأة لازم الطلاق، لا أنه الطلاق. كذلك أيضا نقول بأن الوضع هو الرابط بين اللفظ والمعنى، وأما الارتباط فهو لازم ماذا؟ لازم الوضع، لا أنه ماذا؟ وضعون. ولا يلزم من ذلك اتحاد السبب والمسبب، وأن يكون المنشئ والمنشأ ماذا؟ واحدا. فهذا الوجه الذي ذكره السيد الفيروزابادي ليس بدقيق. الوجه الثاني وهو قرينية المقام لا بأس به في حد نفسه، إلا أنه لا يوجب أن يكون تعريف الوضع ماذا؟ مقصورا على المعنى اسم المصدري، لأننا وإن كنا نبحث عن أحوال اللفظ إلا أن هذا لا يمنعنا أن نبحث أيضا عن أحوال واضع اللفظ. لذلك يبحثون في علم الأصول من هو الواضع، هل هو الله أم أنه واحد من البشر أم أنهم جميع البشر، مع أن هذا لا يرتبط، ليس من أحوال اللفظ، وإنما لأن له علاقة باللفظ يبحث عنه. كذلك أيضا حقيقة الوضع بما هو صفة للواضع يمكن أن يبحث عنها لأن لها علاقة ماذا؟ بالألفاظ. فهذا الوجه ليس معينا. يبقى الوجه الأول الذي أفاده السيد المحقق المشكيني لا بأس به، وإن كان أيضا لا يخلو عن نظر دقيق، إلا أننا الآن لسنا بصدده. فمن خلال ما ذكرناه نفهم لماذا المحقق الآخر قدس الله نفسه عدل عما عليه المشهور من تعريف الوضع بمعناه المصدري إلى تعريف الوضع بمعناه الاسم المصدري. هذا تمام الكلام حول النقطة الثانية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.